أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. نصوص السبعة أحرف، القراءات السبع والأحرف السبع. احنا شرحنا البارحة بس نطبق العبارة، أن القراءات السبع والأحرف السبع، يعني الروايات الأحرف السبع. قدمنا أن هناك سبعة من القراء تنسب لهم القراءات المعروفة، وقلنا من أول من نسبه؟ ابن مجاهد في سنة 324 من الهجرة، حيث اشتهرت بهذه التسمية، وإن كثيرا من علماء الجمهور قد اعتمد هذه القراءات وادعى تواترها، وربط بعضهم بينها وبين ما ورد من القرآن، من أن القرآن نزل على سبعة أحرف. قلنا البعض ربط هذه القراءات السبعة بروايات التي جاء فيها الحروف السبعة، وقال بأن الحروف السبعة مرضة القراء أو القراءات السبعة. وناقشت البارحة والمصنف رحيم الأفريش، ونحن نبحث أولا في نصوص الأحرف السبعة ومدى انطباقها على القراءات السبعة، هل تنطبق على هذه أو لا، ثم نتحدث عن مدى اعتبار هذه القراءات السبعة، هل هي معتبرة أو لا. بعض يقول متواترة، إن شاء الله ما أستعجل. وعندما نرجع، عفوا، فكرة نزول القرآن على سبعة أحرف، وردت مجموعة من النصوص التي تضمنت أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف، وقد اختلف العلماء والباحثون في فهم هذه النصوص وتفسير الأحرف السبعة. وعندما نرجع إلى هذه النصوص نجدها مختلفة فيما بينها وغير متفقة على مضمون واحد، فبعضها هي الطائفة الأولى، اكتب عليها الطائفة الأولى، يفسر الأحرف السبعة بأمر يرجع إلى معاني الآيات القرآنية. الطائفة الأولى يفسر الأحرف السبعة لمن؟ بأمر يرجع إلى المعاني، أمر وزجر ونهي وهكذا وأمثال وقصص، هذا كله إلى المعاني كما سنقرأ الآيات. بينما يبدو من نصوص أخرى، اكتب الطائفة الثانية، أن الأحرف السبعة ترجع إلى الفتحة في النطق بالآيات، باب اللفظ والنطق، هاي الطائفة الثانية، وتعد كيفيات قراءتها. فمن القسم الأول اللي هو الطائفة الأولى، مجموعة من النصوص المروية في المصادر الحديثية الشيعية والسنية، راح يذكر لنا مجموعة من روايات الشيعة ومجموعة من روايات السنة. أولا، ما رواه أبو جعفر الصدوق بسند فيه محمد بن يحيى الثالثي وهو مجهول، عن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام قال أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، الإفتاء على سبعة وجوه باللفظ وبالمعاني. ها، بالمعنى، ما له علاقة باللفظ، واضح كلامه بالمعاني. هنا في هذه الرواية، الرواية الثانية، ما رواه محمد بن الحسن الصفا عن زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر قال تفسير القرآن على سبعة أحرف، منه ما كان ومنه ما لم يكن، بعد ذلك تعرفه الأئمة. شوف، منه ما كان ومنه ما لم يكن، هذا باللفظ وبالمعاني، بالمعنى. ثالثا، ما رواه أبو جعفر، عفوا، ما رواه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني مرسلا عن الإمام أمير المؤمنين قال أنزل القرآن على سبعة أقسام، كل منها شاف كاف، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وأمثال أو مثل، مع رواية أمثال وقصص، سبعة. وهذه كلها معاني له ألفاظ، معاني، قسم من القرآن زجر، قسم ترغيب، قسم ترهيب، وهكذا. ورغم أن هذا النص لم يستعمل لفظ أحرف، إلا أنه يتفق مع بعض النصوص الآتية التي استعملت هذه اللفظ. شوف، أنزل القرآن على سبعة أقسام، ما جاء سبعة حرف، ولكن الروايات اللي راح تجي تذكر حرف. في تفسير الطبري عن أبي قلابة، هذه رواية سنية، بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل أو أمثال. ونلاحظ أن هذه النصوص ونحوها أجنبية تماما عن موضوع تعدد القراءات. لماذا؟ لأنها تتحدث عن المعاني والمواضيع التي يتناولها القرآن. القرآن يتناول هذه المواضيع أمر ونهي وزجر وترغيب وترهيب وأمثال وقصص، كلها مواضيع ولا علاقة لها بالنطق. إذن هذه الطائفة الأولى إنها علاقة بالقراءات، لو أجنبية عن هذا البحث، أجنبية عن بحث القراءات. الطائفة الثانية، القسم الثاني اللي هي الطائفة الثانية من النصوص المتحدثة عن الأحرف السبعة الذي يلوح منه تفسير الأحرف السبعة بالقراءات، يفهم منها يلوح منها، وتعدد النطق بآيات القرآن الكريم، أن لك فسحة في النطق، لك مجال في جانب النطق وقراءة القرآن. شوف خلينا نقرأ الروايات. أولا، فرواه الترمذي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لقي جبرائيل فقال له إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاب قط، لا قارئ ولا كاتب. قال يا محمد إن القرآن، من هو اللي قال؟ جبرائيل. قال يا محمد، يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وآله، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ليه خالف؟ شيخه صحيح. وروى البخاري ومسلم عن ابن شهاب أن عمر سمع هاشم ابن حكيم يقرأ في صلاته على حروف لم يكن يعرفها، كانت حروف غريبة ما سامعها، فأتى به إلى الرسول. من هو عمر؟ جاد الجبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. يعني شلون ما تقرأ صحيح؟ هو القرآن ما نزل على لغة واحد، نزل على الجد سبعة أحرف، سبعة ومعاني كلام لنا نطق سبعة ألفاظ. أقرأها راح تجينا. هاي ما تقول أخوي، يقول إذا بالنقاش، يقول يعني على الكلام ممكن. وروى أبو داود أن أبي بن كعب، شوف هاي الرواية الثالثة والرابعة، ركزوا عليه، شوف على الكلام مولانا وأنا قاعد في مشاكل. ثالثة، روى أبو داود أن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي على حرفين. يعني أنا جاني واحد قال لي يا رسول الله على حرف أو حرفين، قال الملك جبريل قل له حرفين، قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، فقلت ثلاثة على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف. يقول لي ثلاثة أربعة، يجي ملك يقول لي قل لي أربعة، أقول لي أربعة، يقول لي أربعة لو خمسة إلى أن يوصل سبعة. أي طرف صار النبي بس واسطة، هو جبرائيل يقول لك كله يلقن جبرائيل، جبرائيل يلقن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليس منها إلا شاف كافٍ من هذه القراءات، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، كيف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب؟ هذا راح تغير شوية تبيها مش شوية إيه. هذا من يدرس الرواية يدرس السم بالعسل، يخليش كم عبارة مقبولة عند الناس، هم يخليها كلها ما مقبولة، يقول لك ما لم شو شعارض آية رحمة بعذاب وعذاب برحمة. إيه نعم، لذلك بعض العلماء يقول أن هؤلاء الدساسين ما كانوا ناس طبيعيين، يعني مو إنسان عادي، لا هذا اللي يدس، حتى بعضهم قد يدس في الروايات بأسانيد صحيح، يعني سند الرواية صحيح 100%. إيش قد لعبتون هذا المتمرس وذكي، وكان معاوية يطيهم، معاوية واي كان يطيهم، كان يختار عندهم شخصيات معينة يقول له روح بس واي. الإمام الصادق وهو المتألم منها، يقول لعن الله أبي الحطام، هذا كان فقد وضع الحديث وضع ويلعنه. أبي الخطاب مو أبي الحطام، خطاب أبي الخطاب هذا هو معروف كذاب مدلل، فالإمام يلعنه وغيره وغيره. ويجون بعض الناس يأخذ الكافي وبحار الأنوار يفرار، هذه القضية خطأ بخطأ بخطأ. رواياتها في البيت يحتاج لها شغل، حتى أقول هاي الرواية واردة منهم أو صادرة عنهم، مو أني أخذ كتاب رواية وأقرأ رواية صحيح. أول شيء تدرسها من ناحية السند والدلالة والجهة، لأن ثلاثة على الفنجان وشارحهم في رواياتنا، هذا في دولة وإمكان بحث خارجي، ولكن إن شاء الله تأخذون في علم الرجال والدراية في علم الرجال، لأنه الروايات تبحث من جهات ثلاث، الجهة الأولى جهة الصدور، وجهة الدلالة، وهم هاي الثالثة عبر لها بالجهة أو بما ورد الجهة. الصدور نبحث أولا هل هي صادرة من الإمام أو لا، من المعصوم بصورة عامة هل هي صادرة أو لا، وهذا من البحوث المهمة. هذا البحث اللي هو عبر عدد السند، التدقيق السندي، يذهب إلى السند، وهذا طبعا بالتدقيق السندي عندنا آراء مباريات على وثوق الوثاقة، الوثوق الوثاقة، نعم يبين شو طالب الحوض، نعم
المختصر،
المختصر أنه يبحث لابد أن يختار مبنى لهذا المبنى، شو المبنى في الروايات، قبول الروايات في صدورا برس آل الولاية مثلا الوثوق أو الوثاقة، الوثوق أن الرواية تأخذ من أجل لصحة الرواية أجل قرائن، واحدة منها هو السند، البحث السندي، البقية مثل السند موافقتها للمشهور، عدم مخالفتها للقرآن، مطابقة القرآن، وهكذا عدم مخالفتها للعقل، وهكذا قرائن كثيرة. الوثاقة هي اعتمادها الأساسي هو السند على الوثاقة، الوثوق مثلا بعض من ذلك. جهة الدلالة ننظر إلى أن هذه الدلالة في الرواية، في الدلالة في الرواية في غالب القرآن مثلا توافق القرآن، توافق مثلا محكمات الدين، ضروريات الدين، أو هكذا بحيث مضموني للرواية، لا بحث في السلسة، بحث نص الرواية مثل بحث هذا المثل، بحث المثل الصدور أيضا بحث متني. أخذ جد. لا ما في واحد يكتب عن بحث متني، هو هذا شغل فقهاء. كل فقهاء. بحث متني الرواية بعد أن يفرغ من هذه الجهات الصدور وأثبت أن هذه الرواية المعصومة ماشي أنها صادرة منه. أبحث متنها ما هو. هل أن لمسمها مو هكذا هذا بعد ذوق الفقيه يجي ذوق الفقيه أصغر جهة هل أن الإمام في المقام التقية هاجلا هل الإنسان جادا فبحوث ثلاثة بعد ما شفتنا هذه البحوث تقولي نعم هذه هي الرواية يمكن لا تكون صادرة أو لا بحث يحتاج شغل بالرواية الجهة تقية مثلا أو لا جهة أو هل
يعني
هذه بعد مولانا قسم ياخذون بها وقسم لا ياخذون هذا المحتوى لانهم مستحبات من ضمنها الادعيه هذه يتسامحون في اسانيدها على كل حال نرجع الرابعة أخرج الطبري بإسناده عن أبي هريرة صح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ولا حرج كيف تمون ولا حرج ولكن لا تختموا ذكرى رحمة بعذاب أو ذكروا عذاب برحمة ونلاحظ أن هذه الروايات ونحوها تفتح المجال واسعا لعدم التقييد بصيغة محددة للنص القرآني تفتح المجال واسعا بل يذهب بعضها أكثر من ذلك حيث يسمح بالتغييرات الكيفية المؤثرة على المعنى أيضا كما نلاحظ في الرواية الثالثة والرابعة حتى بالمعنى ما في مشكلة حتى إذا غير المعنى كيف تترك مجال عن أبي بن كعب وأبي هريرة هي الثالثة والرابعة وتواجه هذه الروايات مجموعة من الملاحظات راح نذكر 4 ردود لهذه الرواية الرد الأول على يا طائفة هذا الرد على الطائفة الأولى التي تقول بأن القرآن الكريم عفوا الطائفة الثانية التي تقول بأن القرآن الكريم هذه روايات الأحرف 7 روايات بالنطق وفصحى النطق لك الفصحى بالنطق هذه مردودة عندنا لأولا ثانيا ثالثا ورابعا أولا تناقضها فيما بينها بينما تسمح بعضها بكل تغيير في كلمات القرآن شريطة عدم ختم الرحمة بالعذاب وبالعكس هذه الثالثة والرابعة نجد البعض الآخر منها يسمح إلى حد 7 حروف فقط الرواية الأولى والثانية وقد حاول البعض رفض التحديد بالسبعة مدعيا أن المقصود من السبعة هي الكثرة النسبية عن باب الكثرة كناية عن الكثرة السبعة البعض لا رد هذا قال لا هذا يحتاج إلى قرينة هنا لا وجود لقرينة فنتقيد بالعدد 7 ولكنه غير صحيح لأن اتفاق النصوص المحددة على التحديد بالسبعة لا ينسجم مع إلغاء التحديد وكونه لمجرد كناية عن الكثرة التحديد الأصل في التحديد هو شنو إرادة ذلك التحديد هذا مو الكناية عن الكثرة النسبية بقى أنه يفتح باب التلاعب ويمنح الشرعية لتحديث القرآن الكريم هذا مهم ولا يليق بأي مسلم الالتزام بذلك والقبول به خصوصا أن هذه الأحرف 7 لم تحدد ضابطتها قال المحقق السيدخل إن كان المراد من هذا التوجه أن النبي صلى الله عليه وآله قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى ها؟ فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن وهذا ليش إنها بعض الروايات والحج على جميع البشر عفوا فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن المعجزة الإلهية الأبدية والحج على جميع البشر ولا يشك عاقل في أن ذلك يقتضي هجر القرآن المنزل وعدم الاعتناء بشأنه وهل يتواهم عاقل تلخيص النبي صلى الله عليه وآله أن يقرأ القارئ ياسين التفتو والذكر الحكيم العظيم إنك لمن الأنبياء على طريق سوي إنزال الحميد الكريم القرآن الله يقول عن هذه الروايات يمكن تخوف قوما ما خوف أسلافهم وهم ساهم فلتقر عيون المجودين يعني قرت عيونهم راح يصير القرآن كيف ماكو صيغة معينة محددة صيغ القرآن كيف شلون ما تقرأ صحيح نقول له وين الإعجاز أن هذا القرآن تحدى المشركين في وقته كيف تحداهم وهو ليس له صيغة معينة. واضح؟ هو إشكالات عليه. سبحانك إن هذا إلا بهتان عظيم. وقد قال الله تعالى في سورة المائدة آية 25: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا أيضا يصلح أن يكون دليل لوحده في هذه الآية. القرآن صريح، هذا دليل مستقل. سورة آية 25 من سورة المائدة: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. مو كيف أبدل القرآن، أنا أتبع ما يوحى إلي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي جيم. يعني الثالث، وجود مجموعة من النصوص بعضها صحيح السند تنفي ذلك وتمنع من التلاعب بالقرآن الكريم، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إن القرآن واحد نزل من عندي واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل. صريحة هذه الرواية، خلاف تلك الروايات تناقضها تماما. ومنها ما رواه الكافي أيضا، قال الإمام: كذبوا أعداء الله ولكنهم واحد نزل من عند واحد. دال لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قد قرأ بوجهين أو أكثر أبدا، ولا رواية واحدة، لا عند تبليغها ولا بعد ذلك. وكذلك الأئمة عليهم السلام من أهل بيته، مع أنه لو كان ذلك من القرآن لما تقيدوا بصيغة واحد، لو كان القرآن نزل على سبعة أحرف كما يقولون لما تقيدوا بصيغة واحد. ومن المجموع ما ذكرناه يتضح أن هذه النصوص لا تصلح لإثبات نزول القرآن على سبعة أحرف، بحيث يتخير القارئ، يعني بالمعنى الثاني اللي هو الفصحى في النطق، أبدا لا تصلح. إذن إذا ما تصلح، إذن ماذا تصلح هذه الروايات؟ تصلح الطائفة الأولى أن القرآن نزل على سبعة أحرف بمعنى المعاني السبعة، يعني كثرة المعاني. جزاك الله خير. القراء السبعة، أشرنا أن أساس القراء سبعة. من الذي حصر هذا العدد السبعة؟ قلنا ابن مجاهد، أليس كذلك؟ المصنف يقول أن كثيرا من علماء الجمهور قد ادعى تواتر هذه القراءة، أنها متواترة. كما تعلمون أخوان للتواتر التواتر حسب الخلاف بين العلماء، قسم من قال أن المتواتر هو الذي نقلوه عشرة، قسم قال 12، قسم قال 40، وفي جميع طبق، كل طبقة طبقة، قسم قال لا ما في عدد معين. ولكن المتواتر كما يقول المناطق وغيره من العلماء الأصوليين أن التواتر هو ما ولد لك اليقين واطمأننت لهذا العدد، هذا المتواتر. مجموعة من العلماء يمتنع تواطؤهم على يمتنع اجتماعهم على يكون عندك اطمئنان بقولهم، تطمئن بقول هؤلاء المجمعين أو القائلين أو كل بحسبه. هنا ادعى كثير منهم أن هذا قراءة متواترة. هنا السيد الله يحفظه طبعا تبع لسيد أخوي رحمة الله عليه قد ناقش وتوصل بنتيجة قطعية بأن القراءات ليست، لأنها منقولة عن طريق أنه راوي هذه القراءات واحد أو اثنين أو ثلاثة. وبالمناسبة أغلب هذه القراءات هي رواتها ضعفاء، هي روايات آحاد وليست متواترة. زين، ثم يذكر المصنف عدم تواتر القراءات السبع المعروفة، ويذكر لنا قراءة. أولا عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى بيد 118، احفظوا هذا الرقم، ايش قد متوفى اخواني؟ من هو اللي روى هاي القراءات؟ وراوياه هما هشام بن عمار وابن زكوان. هشام بن عمار ذرعيني وابن ذكوان لم يدركها اليحصبي. لماذا؟ لأن هشام شوكت ولد 153، جزاك الله. وابن ذكوان 173، صحيح؟ اليحصبي شوكت مات يوم 18 وهذا شفت الولد لحق عليه لو لحق ما لحق هذا وش شافه بالحلم زين انت ما شايف جزاك الله خير نقلت من ابو واسطه ما ذكر الواسطه هسه ما خالف ما لحقت عليه اذا كنت تذكر واسطه لا مباشره اللي يحسبه عن هشام بن عمار وعن ابن ذكوان بوي وين واسطتكم ما ذكروها ايش يصير هذا المرسل هذا خلي عليه استفهام يحسبه قراءتي مين عبد الله بن كثير الداري في وقت توفى هذا قارئ مكة اللي يحصل بقارئ الشام الداري قارئ مكة في وقت توفى متى توفي 120 وراويه من أمه أحمد بن محمد البزي ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بقنبل هذا أيضا ما أدركه لأن الأول البزي جد ولد 170 وذات الشوق شوقت مات 120 فرق 50 سنة الثاني مش وقت الولد 195 اللي هو قنبل وذاك شوف توفى ابن كثير 120 ليش فرق 75 سنة ولم يذكر واسطة شنو شفتوا بالحليل ما ندري واللي يقول ابن كثير ما ندري ثلاثة عاصم ابن أبي النجود الأسدي قارئ الكوفة المتوفي جد هذا ركز عليه خليه خاط ركزوا عليه انها القراءة المعروفة ما عليها اي اشكال سيد الخوي يثبت ان هذه القراءة سندها صحيح مو متواترة ها بس اسنادها صحيحة شو وقت توفى عاصم 128 من هو اللي روى عنه راوياه حفص بن سليمان وشعبة ابن ابي بكر ابن عياش حفص بن سليمان شو وقت الولد 90 قد يعني كان عمره من توفى عاصم 38 سنة ما شاء الله يعني قصة زين ها زين شعبة إذا قلت عن عمره الولد 95 لا الولد 95 هم بالثلاثين نقص خمسة يعني 33 سنة مو زين 33 سنة إذن ذا هذا السند موجود راوياه ها قد أدركاه ما عندنا مشكلة دي طبعا مناسبة هؤلاء ثقات سيد الخوي توصل لهم ثقات حفص ابن سليمان ثقة وشعبة أيضا ثقة على كل حال الرابع أبو علاء المازني هذا كلهم بهم نقاش الآخرين إخواني إما الراوي ما ملحق عليه أو الراوي به مشكلة إلا علي بن حمزة الكسائي هل نقرأ قارئ الكوفة شو عندكم ها اي يعني عمر الشريف زين سبعة علي بن حمزة الكسائي هذا ايضا ما ناقش الرواة على كل حال وهؤلاء هم القراء السبعة ثم أضاف القراء الثلاثة يعني بعض العلماء عنده القراء المشهورين عشرة فأضاف ثلاثة هذول الحضرمي والمخزومي وبعد من وذاك الثاني هشام راوي خلص ابن هشام على كل حال إذن يقول السيد شرط التواتر بالنسبة إلى هؤلاء مفقود فهي روايات أحد وأغلب هذه الروايات هي يناقش في أسانيدها نعم رواية عاصم سندها لا أشكال فيه وعلى كل حال طلعوا الصفحة 198 على كل حال فالمعتبر في القراءة أن تكون مشهورة معروفة وتطبيق ذلك بوضوح على قراءة عاصم ابن أبي النجود أول شيء هذه القراءة معروفة مشهورة في جمال أهل البيت هذا فرص شيء ضابطة أنها معروفة في زمانهم وهذه كانت معروفة في زمان هاي واحد اثنين ما ذكرها هو طبعا في زمان يعلم زوها اسناد هذه الرواية صحيح لأن سندها ينتهي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام طبعا تقدم هذه الرواية لأن أسانيدها أسانيد صحيح حوالي تنتهي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. فتكون هذه معتمدة والتي عليها البصاحة اليوم في ظل العالم الإسلامي. نعم هناك قراءة ثانية قراءة ورش. وين تقرأ؟
ورش
ها؟ في المغرب العربي يعني تونس الجزائر والمغاربة بعضهم يقرؤون
ورش.
إمالة شوية أما هي نفس الكلمات بعض الكلمات فيها إمالة. القسم الخامس إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.